بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في ألفاظ العموم، وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ألفاظ مفردة مثل كل وجميع وتمام ودائما، أما القسم الثاني فهو هيئات لفظية. هذه الهيئات اللفظية منها الجمع المحلى باللام، يسمى الجمع المحرف باللام عند عدم كون الألف واللام للعهد. هنا هذا الجمع المحرف باللام كيف يدل على العموم؟ أكرم العلماء، وهو جمع معرف بالألف واللام. هنا ذكر صاحب الكفاية أن دلالة الجمع المعرف باللام على نحو العموم مستفادة من الوضع. الجمع المعرف باللام موضوع بالعموم. هذه الهيئة الجمع المعرف بالألف واللام موضوعة للعموم، فاللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم، بخلاف الألف واللام الداخلة على المفرد أكرم العالم، هذه ليست موضوعة للعموم. هكذا قال صاحب الكفاية. السيد الخميني يقول أن العموم في الجمع المحلى بالألف واللام مستفاد من تعريف الجمع. تعريف الجمع يعني ليس العموم مستفاد من اللام لوحدها، وليس العموم مستفاد من نفس الجمع وهو العلماء، إنما العموم مستفاد من تعريف الجمع، ولهذا لا يستفاد العموم من المفرد المحلى العالم، المفرد المحلى بالكلام، ولا يستفاد الجمع من الجمع، ولا يستفاد العموم من الجمع غير المحلى العلماء. العلماء هذا لا يستفاد منه العموم. نعم هذا جمع ولكن ليس عموم. فالسيد الخميني رضوان الله عليه يقول العموم مستفاد من تعريف الجمع. هذا تعبيره، نفس تعبير صاحب الكفاية، يعني الغاية والهدف واحد. صاحب الكفاية يقول الجمع المحرف باللام موضوع بالعموم، هذا يقول العموم مستفاد من تعريف الجمع. السيد الشريف الصدر قدس سره يقول بأن الاستيعاب والعموم في الجمع المحلى بالألف واللام مستفاد من دوال ثلاث، لا من الألف واللام الداخلة على الجمع، وإنما مستفاد من دوال ثلاث، أحدها مادة الجمع. مادة الجمع التي دالة على الطبيعة وهو مفهوم العلماء، مفهوم العلماء المستوحب، يعني كلمة علماء ليست موضوعة للعموم لعدم إفادة الجمع العموم في نفسه. فهنا مادة الجمع وهي العلماء، هذا أحد الدوال على أن الجمع المحلى بالألف واللام يدل على العموم. أحد الدوال أن مادة الجمع الدالة على الطبيعة وهو مفهوم علماء، فكلمة علماء لوحدها لا تدل على الجمع. ثانيا هيئة الجمع، الهيئة التي يدل على معنى اسمي، هيئة الجمع يعني المتعدد من العالم، هذه هيئة الجمع، المتعدد من العالم، المتعدد من أفراد المادة، المتعدد وهو مستوعب لثلاثة فأكثر، الثلاثة هذا المتعدد من أفراد المادة، أربعة من العلماء متعدد من أفراد المادة، خمسة وهكذا. فالهيئة، الهيئة، هيئة الجمع الدالة على معنى الاسم وهو المتعدد من أفراد المادة المستوعب لثلاثة فأكثر. الثالث واللام، اللام الدال على أن مدلول الجمع الذي هو المفهوم علماء المستوعب يستوعب هذه الألف واللام. تقول اللام تدل على أن مدلول الجمع الذي هو العلماء يستوعب جميع أفراد المادة، جميع أفراد المادة، لأن جميع أفراد المادة هي المتعينة من مراتب الجامع، جميع أفراد المادة. يعني يريد أن يقول أن اللام موضوع للتعيين، فإذا دخلت على الجامع يعلم أن الأفراد مرادة، مو الطبيعة، الأفراد مرادة لا الطبيعة. فالألف واللام إذا دخلت على الجمع وهي موضوعة للتعيين يعلم أن الأفراد من العلماء مرادة بنحو التعيين، فجميع الأفراد متعين، جميع الأفراد متعين. إذن على ما قاله الشهيد أن العموم المستفاد من الجمع المحلى بالألف واللام يستفاد من ثلاثة دوال: مادة الجمع، مادة الجمع الذي هي الطبيعة، الدلالة على الطبيعة، مادة الجمع التي تدل على الطبيعة، طبيعة العلماء، ثم هيئة الجمع وهو المتعدد من أفراد العلماء، المتعدد من أفراد العلماء من ثلاثة أكثر. ثالثا الألف واللام التي هي للتعيين، تعيين هذا تعيين أفراد الطبيعة، إذا دخلت الألف واللام على الجمع فهي لتعيين أفراد الطبيعة لا لتعيين نفس الطبيعة، تعيين الأفراد، الأفراد مرادة، الأفراد مرادة، حينئذ يثبت العموم بهذه الدوال الثلاثة. جميع هذه الأقوال، جميع هذه الأقوال على جميعها يدعى في مرحلة الدلالة والإثبات، يدعى دلالة الألف واللام الداخلة على الجمع على العموم واستيعاب تمام الأفراد، أفراد العلماء، هذا هو العموم. إذن العموم منشأه الواضح، هذا واضح لأنه مقدمات حكمة، مادة العلماء وهيئة العلماء والألف واللام الدالة على التعيين، هذا كله يفيد العموم. إذن العموم مستفاد من الوضع ومنشأه الوضع، وليس العموم في الجمع المحلى بالألف واللام منشأه مقدمات الحكمة، لأن مقدمات الحكمة تجري في مورد يكون المدلول الوضعي مبيناً، مبينا ويشك في قيد زائد. مثلا حينما يقول جئني بماء، جئني بماء، هنا الماء معناه معين، الماء معناه معين، مدلوله معين، انما يشك في ان هذا الماء المراد هل هو ماء بارد، هل هو ماء صافي، هل هو ماء دافئ، يشك في هذا، فتجري مقدرات الحكم. أما تعيين مدلول اللفظ، تعيين مدلول اللفظ هذا لا تجري فيه مقدمات الحكمة. نحن كلامنا في أن الجمع المحلى بالألف واللام ما هو مدلوله، هل مدلوله العموم أو مدلوله ليس العموم، الطبيعة. فكلامنا في ماذا؟ الكلام في تعيين مدلول اللفظ، ولا تجري مقدمات الحكمة في تعيين مدلول اللفظ، إنما تجري مقدمات الحكمة فيما إذا كان مدلول اللفظ مبين واضح ولكن يشك في قيد الزائد، وهنا تجري مقدمات الحكمة. بينما كلامنا في تعيين مدلول الجمع المحلى بالالف واللام، انه هل يدل على العموم او لا يدل على العموم، فلا تجري فيه مقدمات الحكمه. يبقى المفرد المحلى بالالف واللام عند عدم العهد، هذا هل يتبادل في العموم او لا؟ المفرد المحلى بالالف واللام ايضا يستفاد منه العموم، ولكن لا بالوضع، لا بالوضع، وانما بمقدمات الحكمه. فالمفرد المحلى بالالف واللام اكرم العالم، هذا مفرد محلى بالالف واللام، اكرم العالم يستفاد منه العموم، لكن لا بالوضع وانما بمقدمات الحكمه. ونحن نتكلم عن الاستيعاب والعموم لافراد الطبيعه واضعا، استيعاب وعموم لافراد الطبيعه بالواضع، هذا هو العموم. اما المفرد المحلى باللام مثل أكرم العالم، الطبيعة هنا قد لحظت بنحو الشمولية المقابل للبدلية. أكرم العالم، هذا العالم، هذا العالم، هذا العالم، شمول عموم. ولكن هذا ليس هو العموم المبحوث عنه، نحن نبحث عن العموم الذي دل عليه الواضح، لا العموم الذي جاء من مقدمات الحكمة. وهنا أكرم العالم يدل على العموم لكن بمقدمات الحكمة، أي العموم جاء من الامتثال. حينما نمتثل نفهم أن كلمة العالم هي عامة لكل عالم موجود في الخارج، وليس العموم جاء من الواضح. احنا نتكلم في العموم الوضعي، لا العموم الذي يأتي من التطبيق في الخارج والامتثال. فأكرم العالم يدل على العموم ولكن بمقدمات الحكمة، وهذا ليس هو العموم المبحوث عنه. نعم. هذا الكلام ان الالف واللام في المفرد المحلى هي للتعيين لا للاستغراق. فاذا الالف واللام في اللغه اذا دخلت على الجنس ولم تكن الف واللام عهديه، هذه تفيد التعيين لانها تفيد الاستغراق. على كل حال احنا نقول العالم، اسم العالم يدل على العموم لا حاجة إلى، لكن كيف يدل على العموم؟ يدل على العموم من ناحية الامتثال لا من ناحية الوضع. حينما نمتثل حينئذ نكرم هذا ثم هذا ثم هذا، فهي دالة على العموم بالامتثال لعدم تقييد العالم بالشرقي أو الغربي، وعدم تقييده بالعالم النحوي أو غير النحوي. العموم يأتي من الامتثال في مرحلة الامتثال. نحن كلامنا في العموم الذي يكون بالواضع، هذا انتهى الكلام. الآن النكرة في سياق النفي والنهي أيضا من أدوات العموم ومن ألفاظ العموم من القسم الثاني. هذه هيئة نكرة في سياق النفي أو النهي. ادعي ان النكرة في سياق النفي والنهي دالة على العموم، تفيد العموم بدعوى ان انتفاء الطبيعة، حينما نقول لا رجل في الدار، انتفاء طبيعة الرجل لا يكون الا بانتفاء جميع افرادها، بخلاف ايجاد الطبيعة. حينما نقول أكرم رجلا، إيجاد الطبيعة في موارد وقوعها في سيوف العضو، حينما نقول لا رجل في الدار، هنا يدعى ان انتفاء الصليحة لا يكون الا بانتفاء جميع افرادها، بخلاف ايجاد الطبيعة في مورد وقوعها في سياق الاثبات. اكرم رجلا يستفاد منه رجل واحد، هذه قالوا قرينة عقلية يستفاد منها العموم، قرينة عقلية يستفاد منها العموم. وقوع النكرة في سياق النفي والنهي فإن هذا يفيد العموم، بدعوى أن انتفاء الطبيعة لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها وهو معنى العموم. هذا التقرير يرد عليه، أولا إذا كانت النكرة في سياق النفي والنهي دالة على العموم كما في قولنا لا تكرم نحويا، فلماذا نستفيد العموم من قولنا لا تكرم النحوي؟ أي النحو بعد ليس نكرة في سياق النفي والنهي، النحوي مو نكرة، لا تكرم النحوي لا تكرم، هذا أيضا يفيد العموم مع أنه ليس نكرة في سياق النفي والنهي. فننقض بأن دخول النفي والنهي على المعرفة لا على النكرة أيضا يفيد العموم مع أنه ماذا ليس نكرة في سياق النفي والنهي، هذا أولا. ثانيا الحل، نقول العموم هنا في النكرة الواقعة في سياق النفي والنهي، هذا العموم لم يستفد من النكرة التي هي في سياق النفي والنهي، بل يستفاد من أن الطبيعة إذا وقعت في مقام الأمر يكتفى فيها بطرد واحد، والطبيعة إذا وقعت في سياق النفي والنهي لا في مقام الأمر، في سياق النفي والنهي تدل على الزجر عن جميع الأفراد، وهذا لا ربط له في لا ربط له للعموم في مرحلة الحكم، ليس العموم وضعيا، بل هذا له ربط بالعموم في مرحلة الامتثال الذي هو عبارة عن تعدد الحكم. إذن النكرة الواقعة في سياق النفي والنهي لا يستفاد منها العموم، لأن الطبيعة وقعت في سياق النهي، وكل طبيعة وقعت في سياق النهي تدل على الزجر عن جميع الأفراد، بخلاف الطبيعة إذا وقعت في مقام الأمر فإنه يكتفى فيها بفرد واحد، وهذا الذي قلناه أن الطبيعة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي تدل على الزجر عن جميع الأفراد لا ربط له بالعموم في مرحلة الحكم، بل له ربط بالعموم في مرحلة الامتثال. الشيء الثالث الذي نقوله أن متعلق النفي أو النهي، متعلق النفي أو النهي من الطبائع لا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد خارجا، هذا هو معنى لا رجل في الدار، لا تنعدم طبيعة الرجل إلا بانعدام جميع أفراد الرجل في الدار، ولكن هذه الطبيعة المنفية هل هي مطلقة أو مقيدة؟ هذا يتكفله الإطلاق ومقدمات الحكمة، فلا ربط له بالشمول الوضعي، لا ربط له بالشمول الوضعي، فالنكرة في سياق النفي والنهي تدل على العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة، مثل العالم أكرم العالم فإنه يدل على شمول إكرام العالم في الخارج وفي مرحلة الانتقال، لكن هذا بالإطلاق لا بالوضع. فإذا لا تكون النشرة التي في سياق النفي والنهي دالة على العموم الوضعي، وإنما تدل على العموم الإطلاقي، ونحن كلامنا في العموم الوضعي. إذن النشرة في سياق النفي والنهي من أكرم العالم تدل على العموم لكنه بالإطلاق، ولذلك نستفيد العموم من المعرفة. إذا قال لا تكرم النحو، المعرفة التي هي وقعت في سياق النفي أو النهي، المعرفة أيضا نستفيد منها العموم، لكن هذا العموم جاء من مقدمات الحكمة ومن الإطلاق في مرحلة التطبيق والامتثال في الخارج، لا من ناحية الواضع. طيب بقي عندنا أقسام العموم، بعد أن انتهينا من أدوات العموم بقي عندنا أقسام العموم. العموم يقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به، تعلق الحكم بالموضوع. أولا العموم الاستغراقي، وهو العموم الذي يكون شاملا لكل فرد في عرض واحد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، وحينئذ يكون لكل حكم عصيان خاص ولكل حكم امتثال خاص، لكل حكم عصيان ولكل حكم امتثال. مثل أكرم كل عالم، إذا كان العلماء ألف فالامتثال يكون بإكرام الألف، فإذا أكرمنا 500 ولم نكرم 500 حصل عصيان بالنسبة إلى 500. هذا هو العموم الاستغراقي الذي يكون الحكم شاملا لكل فرد من أفراده في عرض واحد. الثاني العموم البدلي، وهو أن يكون الحكم شاملا لجميع الأفراد على البدل، وهو موضوع الحكم، موضوع الحكم على البدل. فإذا امتثل الحكم في واحد سقط التكليف، مثل ما إذا قال أعتق أي رقبة شئت، أي عموم من أدوات العموم، أعتق أي رقبة شئت، هنا الحكم شامل لجميع الأفراد لكن على البدل، فإذا أكرمنا إذا أعتقنا رقبة واحدة حصل الامتثال وسقط الأمر، أعتق أي رقبة شئت. هذا العموم بمعنى صلاح كل فرد بأن يكون موضوعا للحكم، هذا الفرد يصلح أن يكون موضوعا للحكم، هذه الرقبة وهذه الرقبة تصلح أن تكون موضوعا للحكم. فإن كان هذا المعنى مستفادا من الواضع فهو عموم بدني لا عموم استغراقي. ثالثا العموم المجموعي، بأن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فالمجموع يكون موضوعا واحدا، فوجوب الإيمان بالأئمة سلام الله عليهم، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع، فيكون الإنسان إماميا. أما إذا اعتقد بقسم من هؤلاء الأئمة فليس هو بإمامي، هذا يسمى عموم مجموعي. وهناك تفسيرات لهذه الكيفيات للعموم، أصحها هو أن القسم الأول والقسم الثاني وهو العموم الاستغراقي والبدلي مستفادان من أداة العموم. فالاستغراقية مستفادة من كلمة كل، أكرم كل عالم، فالاستغراقية مستفادة من كلمة كل، والبدلية مستفادة من كلمة أي، أعتق أي رقبة شئت. أما العموم المجموعي وهو خارج عن العموم واقعا، مو عموم، يقسمون العموم الى ثلاثة استغراقي وبدلي، هذا صحيح. اما العموم المجموعي فهو خارج عن العموم، وتابع لكيفية تعلق الحكم بموضوعه. على أن العموم المجموعي وحكم واحد، حكم واحد لا أكثر، كما في قوله ارفعوا هذا الحجر، ارفعوا هذا الحجر، إذا كان الحجر لا يمكن أن يرفعه إلا حجر مثلا، وكان الخطاب متوجها للعقرة، هنا حكم واحد لا أكثر، فيكون خارجا عن العموم، عن العموم المجموعي خارج عن العموم، بينما العموم الاستغراقي أحكام متعددة بعدد الأفراد، أكثر من كل عالم، العموم البدلي أحكام متعددة بعدد الرقبات، أحكام متعددة، يعني كل فرد صالح أن يكون ماذا موضوعا للحكم، هذه الرقبة صالحة للحكم وهو أعتق، هذه الرقبة صالحة للحكم، هذه الرقبة صالحة للحكم وهو الاعتاق، وهذا متبادل من كلمة أي من الوضع. إذا العموم الاستغراقي نعم هذا عموم متبادل من الوضع، كل تدل على الاستغراق استغراقي، أي تدل على العموم، العموم البدني، يعني كل رقبة هي موضوع للإعتاق. أما العموم المجموعي فهو حكم واحد لا أحكام متعددة تشمل جميع الأفراد، ارفعوا هذا الحجر، عشرة يمكنهم رمع الحجر والخطاب كان لهم، فهو خطاب واحد وحكم واحد وامتداد واحد. إذن هذا ليس من العموم الذي نتكلم عنه ما دام الحكم واحدا والموضوع واحدا، احنا نريد احكام متعددة لأفراد متعددة، هذا غير موجود في العموم المجموعي، موجود في العموم الاستغراقي والعموم البدلي، اما في العموم المجموعي لا توجد احكام متعددة، حكم واحد وموضوع واحد وامتثال واحد واحكام واحد، بينما في العموم الاستغراقي قلنا امتدالات متعددة لعدد الأفراد وعصيانات متعددة لعدد الأفراد، في العموم البدلي أحكام متعددة، أن كل رقبة تكون موضوعا للإعتاق، هذه الرقبة موضوع إعتاق، هذه الرقبة موضوع إعتاق، وأي تفيد البدلية في الواضح. أما العموم المجموعي فهو لا يدل على العموم، لأنه حكم واحد وموضوع واحد وامتثال واحد وعصيان واحد. بقي الكلام في أن أسماء الأعداد عشرة، مئة، ألف، مليون، هذه أسماء الأعداد تستوعب ما تحتها، عشرة تستوعب ما تحتها، تستوعب الواحد والاثنين والثلاثة إلى العشرة، مئة تستوعب ما تحتها من الواحد إلى المئة، ألف كلمة تستوعب ما تحتها من الواحد إلى الألف، وهكذا. هذه أسماء الأعداد من حيث استيعابها لما تحتها من الوحدات، هل تكون من أدوات العموم أو لا تكون من أدوات العموم؟ هناك من توهم بأن أسماء الأعداد هي من أدوات العموم، لأن أسماء الأعداد هو استيعاب الأفراد، استيعاب الأفراد، والعموم هو استيعاب الأفراد، إذن فهي من أدوات العموم، هذا التوهم يأتي الجواب عليه غدا إن شاء الله.